هذا يفسر قول عائشة رضي الله عنها في حديث الذي قبلها لا اعتكاف إلا بالصيام. أما المراد بذلك الأفضلية جل الذنوب. فلو اعتكف وهو مفطر فلا بأس بذلك، اعتكافه صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان قضاها في شوال، وشوال ليس وقتا للصيام. وأيضا سأله عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أعوذ بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس وقتا للصيام، فدل على أن الصيام ليس شرطا للاعتكاف، وإنما يكون أفضل من الاعتكاف وهو مفطر. نعم. إلا أن يفرض الاعتكاف على نفسه لنا، إذا نذر أن يعتكف وهو صائم وجب عليه الصيام. بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أما إذا لم ينذر فلا يلزمه الصيام من أجل الاعتكاف. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم: وقيل لك تخرج من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ما خص الله به شهر رمضان المبارك وجود ليلة القدر فيه. ليلة القدر هي في شهر رمضان، بدليل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقال في الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأنزل يعني ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر وهي في رمضان. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. وقيل لأنها تقدر فيها مقادير السنة، تقدر فيها مقادير السنة وما يجري في السنة من المقادير. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ليلة القدر. إنا كنا نملي فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يقدر ما يكون في السنة، وهذا تقدير خاص من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ. تقدير خاص مأخوذ من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ. الله جل وعلا وصفها بأنها مباركة، ليلة مباركة، وصفها بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم. وفي سورة القدر يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تعظيم وتفخيم لشأنها. ثم قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر، هذا فضل عظيم. عمر للإنسان، يعني ألف شهر 83 سنة زيادة. لو قضاها الإنسان في العبادة، فالذي يقوم ليلة القدر يوفق، يكون ثمن عبد الله في ألف شهر، هذا فضل عظيم. تنزل الملائكة والروح ملائكة تنزل من السماء إلى الأرض في هذه الليلة لإعادة بني آدم على العبادة وحضور الصلاة وحضور ذكر الله سبحانه وتعالى. ما تنزل الملائكة إلا لأمر عظيم. والروح قيل هو جبريل عليه السلام وقيل هو نوع من الملائكة ينزلون في هذه الليلة بإذن ربهم بأمره سبحانه وتعالى. أن لا يتنزل الملائكة إلا بأمر الله جل وعلا، وما نتنزل إلا بأمر ربنا، له ما بين أيدينا وما خلفنا، هذا تقوله الملائكة. من كل أمر سلام، من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة شاملة من الآفات ومن الشرور ومن كيد الشياطين ومسلمة لبني آدم لأجل أن يتقربوا إلى الله جل وعلا فيها. وهذه الليلة العظيمة التي هذه أوصافها هي في شهر رمضان، لكن في أي ليلة الله جل وعلا أخفاها من أجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي الشهر، في كل ليالي الشهر حتى يحصلوا على فضل ليلة القدر وعلى فضل قيام الشهر. اجتمعناهم فضيلتان، فضيلة قيام الشهر كله وفضيلة الحصول على ليلة القدر. فمن قام كل ليالي رمضان إيمانا واحتسابا فإنه يقول قد وافق ليلة القدر قطعا. فيجتمع له فضيلتان، فضيلة قيام الشهر كله وفضيلة إدراك ليلة القدر. أما من قام بعض الليالي وترك البعض فلا يظلم المصادف ليلة القدر، قد تكون الليالي التي تركها. هذا هو الحكمة، أو هذه هي الحكمة في إخفاء هذه الليلة من أجل أن يجتهد العباد في جميع الشهر حتى يحصلوا على الخير الكثير. لكنها في العشر الأواخر فاسد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بعبادات لم يكن يفعلها في العشرين الأول، منها أنه يشد مؤزره ويحيي ليله ويوقر أهله في تلك الليالي، ومنها أنه يعتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد في هذه الليالي والأيام العشر طلبا لليلة القدر وتحريا لها، لأنها في العشر أوسط منها في أول الشهر. جماعة من الصحابة كانوا يهتمون بطلب هذه الليلة وتحريا، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أي ليلة هي، لكنه لم يبين لهم، لم يبين لهم من أجل أن يجتهدوا في جميع الليالي. جماعة من الصحابة رأوا في المنام أنها ليلة 27، فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم حتى وقع، يعني أظن أرى بضم الهمزة معناها أظن رؤياكم قد تواطأت أي توافقت على أنها ليلة 27. فهذا مما يرجح أنها ليلة 27، أنها ليلة 27، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة 27، فمن كان متحريها أن يتحرها ليلة 27. هل من باب التحري؟ فهو من باب اليقين أو العلم، من باب التحري، فأحرى ما تكون في هذه الليلة. وجاء في الحديث الآخر أنها في أوتار العشر، في أوتار العشر. فالأوتار هي 21 23 25 27 29 هذه الأوتار العدد المقسوم بعدد فردي هذه الأوتار. فأحرم تكون في العشر الأواخر وأحرم تكون في أوتاره وأحرم الأوتار ليلة 27 وقيل ليلة 21 أو 23 ولذلك اختلف العلماء في تحديدها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على أكثر من 40 قولا ذكرها في فتح الباري وهذا يدل على عناية العلماء بهذه الليلة وتحريهم لها بفضلها الاهتمام بهذه الأمور. هو المطلوب من المسلمين ما يهتمون بأمور الدنيا متى تغلي السلعة الإسلامية متى تغلي الأراضي متى يحصل للناس المكاسب وفي المرابح وفي المكاسب وإلى الأسواق اللي فيها ربح هذه أمور دنيا. الواجب أن يهتموا بمواسم الآخرة ويسألون عنها ويجتهدون في طلبها لأنها هي الباقية وهي التجارة الرابحة. أما الدنيا فإنها وإن حصلت إنها عرض جالس وقد تضر أكثر مما تنفع. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون والعلماء من بعدهم كانوا يهتمون حتى وصلت أقوالهم إلى أكثر من 40 قول ولكن أرجعها أنها في العشر الأواخر وأرجع العشر الأواخر الأوتار وأرجع الأوتار ليلة 27 ولكن لا يزال الإنسان إنه ليلة 27 قطعا ويكتسر على ليلة 27 بل قال بعض العلماء إنها تتنقل إنها تتنقل في ليلة العشر وإذا لم تتنقل فإنما ترجيح ليلة 27 أو 23 أو 21 إنما هو بالتحري فقط فلا يدل على علم هذه الليلة قطعا. لذلك الاحتياط للمسلم أن يجتهد في جميع الشهر وأن يجتهد في ليالي العشر كلها هذا هو الاحتياط للمسلم. وأرجى أن يصادف ليلة القدر من كونه يقتصر على بعض الليالي دون بعض. نعم. هذا حديث معاوية رضي الله عنه أيضا يقول إنها ليلة 27 على سبيل الجزم على سبيل الجزم ولكن الحديث موقوف. الحديث الصحيح أنه موقوف من كلام الصحابي وليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر محتملا يبقى الأمر محتملا ولا يعلم عن تحديد ليلة القدر والمطلوب من المسلم الاجتهاد وزيادة الاجتهاد في هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر لعله أن يصادفها فيحصل على هذا الأجر خير من ألف شهر وثمر عظيم. لكن بعض الناس ليس لهذه الليلة عنده قيمة ولا يهتم بها ولا يسأل عنها ولا يبحث عنها. لكن لو قيل له ان السود الفلاني فيه مرابح وفيه البلد الفلاني تكتب العشر 11 ريال رأيته يهتم ويركض ويسعد. ولكن لا قيل له ليلة القدر خير من ألف شهر قد لا يمكن لها ذلك ولا يهتم بها. هذا من الحرمان. الحاصل انها ليلة عظيمة وان تحريها مطلوب من المسلمين وان لا يقتصروا على الليالي التي يرجى لابد أن تكون فيها، بل يقومون جميع ليالي الشهر حتى يصادفوها بإذن الله عز وجل. الله تعالى أعلم، والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي التنبيه على كلمة قالها الشاعر طنعان عفى الله عنه، وفي صلاة التراويح على الصلاة التي يعملها المسلمون الآن ابتدعها عمر، وهذا كلام خطير، فإن عمر رضي الله عنه لم يبتدع صلاة التراويح، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب ليالي، ثم تخلف عنهم مخافة أن تفرض عليهم، وبقي المسلمين يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات متفرقة في المسجد، وكذلك في خلاف خلاف بكر رضي الله عنه صلونها في المسجد جماعات وقدرا من خلافة عمر، ثم رأى رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخلف عنه خشية الفرد. فعمر أعاد السنة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدع شيئا من عنده. هذه الكلمة جلة من هذا العالم رحمه الله. كذلك الشوكاني رحمه الله في ليلة الأوطار يقول إن الزيادة على 11 رفعة 13 بدعة، وهذا مجازفة في الكلام، وليست الزيادة بدعة، لأن الرسول لم يحدد للناس عددا معينا، بل قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولم يحدد. والصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر زادوا وصلوا 23 من المحضر من المهاجرين والأنصار ولم ينكر هذا، قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلولا أنهم رأوا أن الرسول لم يحدث وأن الأمر جائز النزال لما فعلوا هذا رضي الله عنه، لأنهم أتبع الناس بسنة الرسول، وفيهم عمر وعثمان وعلي، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة فيهم، وكعب المهاجرين والأنصار. ما استنكروا هذا الشيء، كيف يقول إن هذا بدعة؟ لكن هذا من الجلل في القول. نعم. نقي حديث بالقرآن فهم كمنا. نعم. الحمد لله. نعم. هذا الحديث يدل على فضل الدعاء في ليلة القدر، وأن أفضل ما يقوله المسلم هذا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يكرر هذا ويدعو معه بما تيسر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، لا تشد. هذا خبر معناه النهي، خبر معناه النهي، والنهي إذا جاء بصيغة الخبر فهو أبلغ. والرحال جمع رحل، هنا يوضع على ظهر البعير لأجل الركوب، إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يجوز السفر، لا يجوز السفر من أجل العبادة في مكان، لا يجوز السفر من أجل العبادة في مكان من الأمكنة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي هو أول بيت سمع للناس، والمسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، والمسجد الأقصى في فلسطين الذي بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. المسجد الحرام بناه إبراهيم، والمسجد النبوي بناه محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه مساجد الأنبياء التي يشرع السفر إليها للصلاة فيها والاعتكاف، والاعتكاف فيها، وما عداها من البقاع والمساجد فإنه لا يشرع السفر إليها، لأن المساجد لا مزية لبعضها على بعض إلا هذه الثلاثة، فإن الله ميزها سبحانه وتعالى. لو نذر الإنسان أن يذهب إلى المسجد الأقصى أو يصلي فيه أو يعتكف لزمه ذلك، يعني لزمه النذر، وإلا لو اعتكف بما هو أفضل منه هو المسجد الحرام أو المسجد النبوي أجزأ. إذا نذر الاعتكاف في المفروض أجزأ في الفرض، أما إذا نذر الاعتكاف في الفرض لم يجزئه في المفروض. وأما بقية المساجد فلا يجوز السفر إليها، لا يجوز السفر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى. هذا سأل حصر، ومن باب أولى لا يجوز السفر لزيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء والصالحين ولا قبور غيرهم، ولا زيارة قبر الوالدين، يسافر على كان يزور والديه قبر والده او قبر والدته، لا يجوز ذلك سفر، لا يجوز الا الى المساجد الثلاثه للصلاه فيها والاعتكاف فيها، لانها مساجد مفضله وهي مساجد الانبياء عليهم الصلاه والسلام، وما عداها فلا يسافر اليه الى اجل العباده. ومن باب اولى اذا كان لا يسافر للمساجد التي يضيق الله، من باب أولى لا يسافر لزيارة القبور والأضرحة وغير ذلك مما يفعله المشركون الآن. لكن يسمونه الحج، يسمون هذا الحج، إلى قبر الحسين وإلى كربلاء يسمونها الحج، مضاهاة لشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. الله جل وعلا ولن يحدد مسجدا دون يجوز الاعتكاف في أي مسجد، وهذا من التيسير على المسلمين أن يعتكف في أي مسجد بشرط أن يكون يصلى في صلاة الجماعة صلوات الفرض في أي مسجد. ومن حدد المساجد الثلاثة فلا دليل معه. نعم. اختلفوا في هذا، بعضهم يقول الافضل الركوع والسجود، بعضهم يقول القيام. الشيخ الاسلام رحمه الله يقول: الذكر الذي يقال في القيام افضل من الذكر الذي يقال في الركوع والسجود، لان الذكر الذي يقال في القيام هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأما حالة الركوع والسجود فهي أفضل من القيام، لأنها خضوع لله سبحانه وتعالى، فتتعادل تعادل القيام والركوع والسجود، لأن كل واحد في فضيلة لا توجد في الثاني، فتعادل. هذا هو القول الحق في هذا المسألة. نعم. ما أعرف حالة هذا الحديث، وإن صح فالمراد به الاعتكاف أكمل، الاعتكاف أكمل، وليس المراد نفي الاعتكاف في غيرها، وإنما النفي متوجه للفضل الأفضلية والكماء. إن صح هذا الحديث أنا ما أعرف عن شيء، ولكن لا تنبشون على الأشياء التي تنبشون على الأمين. نعم. ربما يكون حصل لها غزو ولا شيء في الشوارع. نعم. هل يجوز للمسلم ان يشترط في المذكور ان يحفظ في عمل معين؟ نعم، مو يشترط انه يحفظ في عمل كذا وكذا، لكن هذا ينقص عليه الامر. نعم. لم يحدد الاعتكاف، أما الاعتكاف يحدد، ولكن كل ما قال فهو أفضل. نعم. نعم، لا يوجد حديث بخصوص الحكم الصلاة، ولكن هذا الشيء عمله السلف، هذا الشيء عمله السلف، والدعاء مشروع في الصلاة، الدعاء في الجملة مشروع في الصلاة، وهذا دعاء لا يكون داخلا في مشروعية الدعاء في الصلاة. والإمام أحمد يقول أدركت عليه أهل الكجال وأهل كذا، وصلى الإمام أحمد وراء الإمام الذي يريد ختم القرآن، وأمره أن يختار الأدعية التي وجهه إليها وأمن على دعائه، وما كان هؤلاء أئمة يعمل بدعة، وهل على أن هذا عمل سهل ولا يقال له بدعة كما يقوله بعض الناس اليوم. في ناس اليوم ما هم منها يشوفون على الناس هذا بدعة ولا بدعة ولا بدعة ولا، يعني لا تركم ما تعرفون الشيء اللي ما تعرفون تقول هذا بدعة، هذا يصلح الكلام. هذا المسلمين حجة، وهذا من عهد القرون المفضلة، هذا ما نحن من علماء القرون المفضلة، قد ذكر ختم القرآن نص عليه كما في المغني، فما في المغني ذكر عن الإمام أحمد نص، وهو من في قرون علماء القرون المفضلة، من كانوا يعملون بدعة؟ نعم، خيركم قرنهم والذين يلونهم هم الذين يلونهم، أربعة قرون، الإمام أحمد من علماء القرون المفضلة، وذكر هذا عن معاصريه أهل العلم. والدعاء في الصلاة مشروع في الجملة، أما مع هؤلاء في الجملة التشويش على الناس، تشويش على الناس تهويل قيام رمضان عندهم، أنهم لا تسمعين فيهم في التسلامي إلا جوهم والله هذا بدعة ولا بدعة، وكيف لو الناس بيئة. نعم. نعم، رسول إذا داوم على الشيء ولم يتركه أبدا فهذا دليل على فضله، أما إذا فعله أحيانا وتركه أحيانا فهذا دليل على أنه سنة. ومن ذلك صلاة التراويح فعل أنها سنة وليست فرضا، مع الخشيه أن تظهر عليهم ولم ينههم عنها، لا نهرهم عنها، كانوا يصلوا لها في نفسه أو جاء في عهد صلى الله عليه وسلم وهو يراها ولم يمنعها. نعم. نعم، إذا كانت نيته القيام ولكن السفر منعه من ذلك أو المرض يكتب له الأجر حسب نيته. نعم. معتكف؟ ما أعرف هذا. قبله وهو صائم. قبل بعض نسائه وهو صائم. وكان أملككم لإلبس كما مرنا. كان أملككم لإلبس أنه هو معتكف ما أعرف. قال صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر ومعناه أنه يبدأ من واحد. نعم. لأنه أول العشر 21، أما 20 هذه ليست داخلة في العشر. نعم. لا يصلي معه بنية الفريضة وإذا سلم يقوم يكمل صلاة الفريضة إن شاء الله. نعم. كل يوم انهم يعملون بالسنه انهم يعملون بالسنه فيقرؤون السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراها في الجمعه وفي الوتر. العمل بالسنه. إذا كان القصد مجرد يعني التلذذ بالصوت هذا غير مرغوب فيه، أما إذا كان القصد هذا الإمام يطمئن في صلاته ويحصل صلاة خلفه خشوع وطمأنينة لا بأس للإنسان يطلب الأكمل والأحسن، أما مجرد التلذذ بالصوت يضيع وقته ويتجنب المساجد ويروح مساجد بعيدة لو قال أنا بعده سافر على مكان يصلي وراء فلان هذه من المبالغات، هذه من المبالغات. نعم. وهذا قد يؤول إلى الغلو في هذا الشخص، يقول الناس صلوا الله وبعدين الجهال يغلون فيه. نعم. ما القاعدة العامة المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. نعم.
أولي
الشيخين مقام الضابط في ليلة الضابط. ليلة. هل سمعت من كلام جيد؟ تحديد أهل التعيين لم يتعين. وإنما التحري. التحري في العشر الأواخر أوسط من 20 الأول. وفي الأوتار أوسط. من الأزواج من الليالي وفي ليلة 27 آخر الأوتار هذا سحر ما هو بقطع أنها الليلة هذه الإنسان لا يقتصر على الليلة التي ترجحت عند العلماء يقتصر عليها ومن يقوم الليالي كلها. نعم. كيف؟ قراءة آخر سورة البقرة؟ يعني بدون صلاة؟ من يقرا بدون صلاة يقول هذا يتبع قيام الليل؟ لا. فتح عن الشياطين ما يصيب النائم من القلق والخوف. نعم. تدفع عن الشياطين في نومه. نعم.
وقال
ورد أن من صلى الفجر من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. لكن إذا اجتمع صلاة الفجر صلاة العشاء وقيام الليل فهذا أفضل، فهذا أفضل. ليس معناه أنه إذا فضل بعض الأعمال أن الإنسان يقتصر عليه، بل يأتي به الأكيد المفروض أيضا عشان يتكامل الأجر له. ولو كان القتال بس يقضون الأعداد المحدودة يتركون لذلك كل ذلك السنة. نعم. إذا كان بابها على المسجد فهي من المسجد، إذا كان بابها ومدخلها على المسجد فهي من المسجد، أما إذا كان بابها خارج المسجد فهي ليست من المسجد. نعم. ولو كان في المحيط، إذا كان بابها مدخلها خارج المسجد ولا لها مدخل على المسجد هي ليست من المسجد. نعم. إذا كان نذر يصرف، إذا كان عيد لذا فلا يلزمه القضاء، وإن قضاء من باب الفضيلة فهو طيب. نعم. صلاة التراويح معروف انها اخف من صلاة التهجد، صلاة التراويح معروف انها اخف، لكن تخفيف لا يخل، تخفيف لا يخل بالصلاة. واما التهجد فالقيام فيها، القيام والركوع والسجود والتطور الانقراء، حتى ان السلف روي عنهم انهم كانوا يعتمدون على الركيب من طول القيام، وكانوا يربطون الحجاب بين السواري ويتعلقون بها، وكانوا لا ينطلقون الا عند الفجر يخشون ان يفوتهم الكلام يعني السحور، كانوا يجتهدون في هذه الليالي يطولون القيام والركوع والسجود تهجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذوق ظمأ في هذه الليالي، وكان يشد الليل ويشمس ويوقظ أهله ويحيي ليله، من يريد الجنة ويريد الآخرة يتعب، لا تدرك الجنة إلا بعمل، لا تدرك بالأمان والفتى ما تدرك. نعم. إذا كان الثاني اعتكاف ما هو بنذر فله أن يخرج متى شاء، أما إذا كان الاعتكاف نذر فلا بد أن يكمل عدد الأيام التي نذرها. يجوز يعتكف أيام متوالية أو أيام غير متوالية، والأجر على قدر، الأجر على قدر العمل، على قدر العمل. لا أعرف هذا الحديث عن الرسول، هذا من كلام بعض العلماء وتحرياته، بعض أشياء كثيرة كثيرة في علامات ليس القدر، الله أعلم بها. نعم. يكفي الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط فأكملناه بالمادة التالية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه العقيدة مسمات بنوعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي، وله مؤلفات في الفقه والأصول وغيرها، له من المؤلفات في الفقه عمدة الفقه مختصر ثم المقنع، هو أكبر من العمدة وأبسط، ثم الكافي وهو أوسع من المقنع، ثم المغني وهو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه، اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة في أدلتها، ثم يرجح القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي، وله في الأصول روضة الناظر وجنة المناظر، وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية، فهو إمام جليل. ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، وقد اهتم العلماء رحمهم الله في توضيح العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس إلى ذلك، خصوصا بعدما ظهرت الفرق الضالة في عقائدها وشبهاتها، احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة وأن يردوا على ما خالفها، وهذا من قديم الزمان، والعلماء مهتمون بأمر العقيدة فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة، من المتقدمين ومن المتأخرين، تحت أسماء مختلفة، منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للأجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله الكائن، إلى غير ذلك. ومنها ما يسمى بالتوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن مندى، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتدريس التوحيد من الإمام العلامة المؤرخ التزويني، ومنها ما يسمى من كتب العقيدة أو الاعتقاد مثل كتاب العقيدة للطحاوي يسمى بالعقيدة الطحاوية، مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل هذا الكتاب لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد. واللمعة معناها من اللمعان، وهو الشيء الذي له نور وله لمعان، فهي لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير بخلاف الظلمة. ومناسبة تسميتها باللمعة من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم. والاعتقاد مصدر اعتقد، مصدر اعتقد، وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب. ويسمى بالإيمان، يسمى بالإيمان.